الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثالث من تفسير كلمة التوحيد. ما هو السبب الذي جعل عباد القبور وعباد غير الله عز وجل يعبدون هذه الأصنام وهذه المعبودات؟ أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، واتخذوهم شفعاء عند الله، ومع ذلك صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل كانوا بها مشركين منددين. المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، أم لا يؤمنون بذلك؟ كانوا يؤمنون بذلك، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، لأنهم لم يحققوا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هل هناك فرق بين من يعبد نبي وبين من يعبد شيطان؟ كلاهما مشرك مندد. فالذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الملائكة. قال رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا، أي أن الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما اتخذوا معبوداتهم شفعاء ووسائط. والأمر الثاني أنه لم يفرق بين من عبد ملكا أو عبد شيطانا. وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون يطلبون عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار، أصحاب الصمامع، ويزهد في الدنيا لا يتزوج من أجل أن يتفرغ للعبادة، ويتصدق بما دخل عليه منها من الأموال يتقرب بها إلى الله، معتزلا في صومعة عن الناس، معتزلا للفتن والمخالطة، فلا يقع في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهت، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار. ما السبب؟ لأنه لم يحقق توحيد الألوهية مع اعتقاده بالربوبية. بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء، ولهذا قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والسبب في عبادة النصارى لعيسى أنهم ظنوا أن عيسى هو الكلمة، وعيسى إنما كان بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقال الله عز وجل لعيسى كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وليس هو كلمة الله، بمعنى أنه نفس الكلمة، فكلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يدعوه، يعني من اتخذ وليا من دون الله، يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو ميتا، أو يذبح له، لعن الله من ذبح لغير الله، أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الإسلام الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو إفراد العبادة لله، فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فلا بد من تحقيق التوحيد، ولا بد من معرفة التوحيد، لأن كثيرا من الناس غلطوا في فهم التوحيد، فحين يظن الظان أن التوحيد هو أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لا يبالي بما حصل منه بعد ذلك. لكن لو قلت له التوحيد أن تفرد الله بالعبادة، لا يكفي أن تعتقد أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، عند ذلك يبدأ في مراقبة نفسه، فيدعو الله ويرجو الله ويصلي لله ويتوكل على الله ويخاف من الله ويعتمد على الله عز وجل. فلا بد من معرفة التوحيد. والمشكلة أن أكثر الناس الآن ما يعرفون التوحيد، ولذلك حين تأتي إلى عباد القبور يظنون أنهم أهل توحيد. أما يقول ذلك المجدد مجد الدين المؤيدي: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. التوحيد عندهم نفي الصفات، التوحيد عند المعتزلة أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا يعلم، والتوحيد عند الجهمية أن الله ليس له أسماء ولا صفات، والتوحيد عند الصوفية والغلاة أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ومع ذلك اتخاذ القبور تدعى من دون الله وينذر لها من دون الله ويذبح لها من دون الله، هذا ليس بشرك لأنه إنما هو اتخاذ وسائط. هؤلاء عبارة عن أولياء لهم منزلة عند الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، خرجه مسلم، يعني الإسلام الصحيح، الإسلام الحق الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا أخواني، يعني تحضيض، الله الله عليك افعل كذا. يا أخواني تمسكوا بأصل دينكم وهو التوحيد، وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، وليس هو مجرد النطق بها ولكنه النطق مع الاعتقاد لها والعمل بأركانها والعمل بما تضمنته ودلت عليه واستيفاء الشروط والقيود العظيمة التي تبين معنى لا إله إلا الله. أولها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني اليقين، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ثالث الإخلاص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. الرابع الصدق مع الله عز وجل، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. الخامس المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما، متفق عليه عن أنس. السادس الانقياد لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والحديث وإن كان فيه ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. السابع القبول، قبول للفظها والقبول لمعناها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقبلوها. الثامن الكفران بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي حديث طارق بن أشيم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. واعرفوا معناها وأحبوها، معناها لا معبود بحق إلا الله، وأحبوها وأحبوا أهلها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. وفي المقابل: إنما المؤمنون إخوة واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. حديث أبي موسى في الصحيحين. واكفروا بالطواغيت، تقدم الدليل، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقيل الساحر، وقيل الكاهن، وستأتي رسالة خاصة في معنى الطاغوت وبيان أن رؤوسهم خمسة: الشيطان، ومن عبده وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسها وعبادة غيره، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والساحر طاغوت. وعادوهم وأبغضوهم كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني ما هي فترة مؤقتة بيوم أو شهر أو سنة، أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. فلو أحسن إلينا الكفار يجب علينا أن نبغضهم لما هم عليه من الدين السيء، وإن أساءوا كذلك نحن نبغضهم لما هم عليه من الباطل، لما هم عليه من الشرك والتنديد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني الأب، من أقرب من الأب؟ والأخ والابن، ومع ذلك لا يجوز أن يتخذ وليا ونصيرا ومعينا وينصر ويعان ويحب، إنما تكون بين بعض الأقارب محبة طبيعية كمحبة الأب لابنه أو الابن لأبيه، لكن لا محبة دينية. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عرى الإيمان يجب أن تكون مبغضا لليهود والنصارى وعباد القبور وعباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم كذلك. هناك تلازم عند العرب، مثل قد لا يكون على إطلاقه، يقول صديق صديقي صديقي، وعدو صديقي عدوي. فيجب عليك أن تبغض من كفر بالله، وتبغض من أحب من كفر بالله، وتبغض كذلك المبتدع بقدر بدعته، وتبغض من أحب هذا المبتدع وجادل عنه وناصره أو لم يكفرهم. من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر، سيأتي بيانه إن شاء الله في نواقض الإسلام. أو قال ما علي منهم، يعني كأنه ما عنده غير على الدين، هذا ما يصلح. ما علي منهم، قل كل يعمل على شاكلته. نعم، هذه البراءة يعني بعد دعوتهم وكذلك التحذير من شرهم والبغض لهم، لكن ليس على الإقرار أنهم لهم دينهم يعبدون كما يشاءون تقريرا ونحن نعبد كما نشاء تقريرا. لا، معنى لكم دينكم ولي دين الإنكار عليهم. أو قال ما كلفني الله بهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. هذه نصيحة عظيمة من هذا الإمام، يعني لا تكن إمعه، لا تكن سبهللا، تقول ما علي منهم، أنا في شأنهم في شأنهم، ما يصلح. لابد أن تؤمن بالله وتحقق الإيمان بالله وتدعو إلى الإيمان بالله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا بد أن تبغض الكفر والكافرين والملحدين والمخالفين لدين رب العالمين، وتكون مجاهدا لهم بالجهاد الشرعي بضوابط الشرعية. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالله الله يا أخواني، انظروا كيف يكرر هذه الكلمة، هكذا تسمعونها من الخطباء والوعاظ، الله الله، تحضيض على ملازمة هذا الأمر والبعد عما يخالفه. تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. تمسكوا بالتوحيد. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. حتى تلقوا ربكم عند موتكم وأنتم لا تشركون به شيئا، لأنه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، هذه دعوة يوسف عليه السلام، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. المراد بها أنه يدعو الله أن يتوفاه وهو ثابت على دين الإسلام قبل الانحراف، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا قول ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فأنت ترى أن الإمام رحمه الله قد بين لك معنى لا إله إلا الله وفسرها ووضحها وجلاها، ثم ختم هذه النصيحة بتكرار الوصية بالتمسك بهذا الدين والاعتصام به وعدم التأثر بالكافرين والمشركين والميل إليهم والمحبة لهم والمحبة لمن يحبهم، فيجب علينا أن نكون في بعد عنهم وبغض لهم. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن مشركي أهل الزمان يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، أولئك لا يقولون لا إله إلا الله، لكن انظر إلى الفرق بينهما. مشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعبد غير الله بقلبه وقوله وفعاله، ومشرك يقول لا 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 يقول لا إله إلا الله ويعتقد في قلبه أن معنى لا إله إلا الله إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، فهو أحسن حالا من المشرك الثاني، مع أن كلهم مشرك مندد كافر. أيضا مشرك إذا كان في الشدة قال يا الله، يعلم أن الشدة ليس لها إلا الله، ومشرك آخر في الشدة والرخاء يقول يا ابن علوان، يا عيدروس، يا بدوي، يا علياه، يا حسيناه، هذا أشد تعمقا في الشرك. في شدة الحال هو يقول يا الخمسة، قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ، يعني السادة الذين يدعونهم من دون الله، هي في الحقيقة هذه الأسماء. لماذا يكرر هذه التسميات؟ ليعلم أن أولئك هم عبد هؤلاء بس، فقط بدل أن يقول إله هذا الأخير سماه سيد، سماه شيخ، سماه فقير، سماه ولي، سماه شريف، سماه صاحب السر، سماه قطب، سماه وتد، إلى غير ذلك من المسميات. وإلا هي في المسمى الشرعي صنم أو وثن، هذا هو المسمى الشرعي، وإن شئت أن تقول آلهتهم. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. انظر إلى قول بعضهم: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لتعلم شدة الشرك الذي وقعوا فيه. والآخر يضع حديثا: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور أو بأصحاب القبور. يعني الله عز وجل يخبر أنه إذا اشتد على الإنسان الحال قال يا الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهؤلاء يقولون إذا اشتد الحال عليك بصاحب القبر، ادعوه وارجوه وتوكل عليه، هذا هو الشرك العظيم بعينه. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وهم كثير الآن، مثل ابن حفيظ، مثل الجفري، مثل أبي بكر المشهور، هؤلاء عند الناس من أهل العلم، ولهم مواقع ولهم معاهد ولهم دروس، وأحدهم مشرك مندد، وفيه زهد واجتهاد وعبادة. ربما يكون مجتهد، ربما يكون يصلي يقيم الليل، ربما يكون عنده تنسك وزهد في الدنيا. إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، دعا صاحب القبر، دعا الولي مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، ذكر معروف الكرخي مشهور عند الصوفية، وكذلك عبد القادر الجيلاني مشهور عند الصوفية، مع أن متقدم الصوفية ينكرون عليهم بعض ما يقعون فيه، لكن هؤلاء غلوا فيهم. وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب والزبير بن العوام، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. فلا يجوز أن يدعى غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفي هذا الزمان قد لا تسمع هذه الدعوات لهؤلاء المقبورين، قد تسمع في بلاد صعد الهادي، في بلاد حضرموت العيدروس أو المحضار أو العطاس أو ابن المهاجر أو حنظل أو حنظلة، وكذلك في بلاد التهائم ابن العجيل صاحب الفازة، كذلك الجبرتي، وهكذا بكر بن حسان وابن عيسى، وفي الجبال المتوسطة عندنا في اليمن مثل ابن علوان، وفي عدن مثل العيدروس، كثير جدا. وإذا ذهبت إلى بعض المناطق السادة البكرية، وفي بعض المناطق البدوي، في بعض المناطق آل البيت، وفي إيران تسمع ربما الخميني وغير ذلك. المهم أن كل بلاد جعلوا لهم آلهة، جعلوا لهم مسميات يعبدونها من دون الله. نعوذ بالله من الشرك والمشركين، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين الذي وصلوا إليه. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان، كل شرك، والله كل شرك. لو قال يا محمد أنك يجب عليك أن تبغض مثل الذي يقول يا الشيطان، لو دعا محمد صلى الله عليه وسلم أو دعا الشيطان كلاهما مشرك مندد مبغوض. ما تقول هذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحبه لحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا موجودا لقام عليه بالسيف إن لم يتب إلى الله عز وجل. فليس في الشرك مراتب، كلها شرك وتنديد. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، لعلهم من الصوفيين الحلوليين ومن إليهم يذكرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنهم كانوا في عهده وفي زمنه. والحمد لله، والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. حمد الله عز وجل في نهاية هذه الرسالة، لأن حمد الله محبوب إلى الله عز وجل. افتتح الله كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، أولا في مبدأ الأمر وآخرا في آخره، فإن حمد الله عبادة جليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، لقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله ذكره في الملأ الأعلى، والصلاة من غير الله الدعاء، وعلى آله الآل الأتباع، وقيل من حرم الصدقة، والراجح أنهم الأتباع. وبعضهم ربما يقول إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالمراد بالآل من حرم الصدقة، والمراد بالأصحاب بقية الصحابة أجمعين لا يفرق بينهم. بهذا الدرس نكون قد انتهينا من الدرس الثالث والأخير من تفسير كلمة التوحيد، من تفسير كلمة التوحيد، وهو درس عظيم ومفيد كما ترى. تضمن الكلام على هذه الكلمة وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن قولها المجرد لا يفيد، كما أن اعتقادها صحة مع عدم القول لها لا يفيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأنه قد يكفر من يقولها بأوجه من أوجه المكفرات، الغلو وفي الصالحين بحيث يدعوهم ويرجوهم ويعتمد عليهم ويتوكل عليهم إلى غير ذلك. ومن أجمل ما فيها بعد بيان كلمة التوحيد هذه الوصايا: الله الله يا أخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة لا إله إلا الله. ولا يكفي ذلك، بل اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. فالوصايا، الإنسان إذا كتب رسالة عليه أن يجعلها جامعة. يعني مثلا كتبت لأخيك أو لصاحبك وصية من الوصايا حول مسألة من المسائل، ثم تقول في آخرها: وأوصيك بطاعة الله وطاعة رسوله، وأوصيك بكل خير، وأوصيك بما يقربك من الله، كما أحذرك من كل شر وضير. فهو أوصى بالتوحيد جملة وتفصيلا، وحذر من الشرك والتنديد جملة وتفصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.